الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب إذا كان الولي هو الخاطب. قال رحمه الله: وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب إذا كان الولي هو الخاطب، فهل يصح العقد بأن يتولى الناكح طرفيه؟ وذكر في الباب ثلاثة آثار عن صحابيين وعن عطاء، وذكر حديثين: حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سهل، ذكره معلقا فيما سمعنا وسيأتي موصولا. هذه المسألة تتعلق بتولي الناكح طرفي العقد، أن يكون زوجا ووليا. وما جزم رحمه الله بحكم في الترجمة، والآثار قد تدل على الصحة والجواز، وفيها ما يرشد إلى الاحتياط. نقل الحافظ رحمه الله عن ابن المنير قوله: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا، ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد. ويمكن أن يسلك هذا المسلك عند التردد. يقول الحافظ: كذا قال، يعني ابن المنير، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه. ويأتي الكلام على كل أثر في موضعه. الأثر الأول: قال وخطب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو ابن مسعود الثقفي، امرأة هي ابنة عمه عروة بن مسعود، وكان أولى العصبة بها، كان وليها، هو أولى الناس، يعني أولى العصبة والقرابة بها، يعني بأمر نكاحها، لا برقبتها ولا بمالها. فأمر رجلا فزوجه، يعني فوض التزويج لرجل، ولم يفصح الأثر عن هذا الرجل هل هو من الولي أبعد أو من عامة الناس. وهذا الأثر يدل على أنه لا يتولى بنفسه. طبعا إذا تولى العقد بنفسه فيقول: تزوجت فلانة، وينعقد. الأصل في عقد النكاح أن يقول الولي: زوجتك فلانة، ويقول الناكح: قبلت. أما إذا كان هو الولي والناكح فيكفي أن يقول: تزوجت فلانة، فينعقد النكاح بمجرد اللفظ، وتترتب عليه أحكامه. هنا المغيرة قال لرجل قل زوجتك فلانة، ثم هو قال قبلت، قال قبلت. ويتصور أيضا أن يوكل من يقبل فيتولى هو العقد والوكيل يقبل عنه، وتولي طرفي العقد يتصور في النكاح، ويتصور أيضا في البيع، ويتصور في الشركة، ويتصور في الإجارة، ويتصور في القرض، يعني يقترض من مال غيره. هذا من جهة التصور. من جهة الحكم قد يختلف من باب إلى باب. هذا الأثر عن المغيرة وصله البيهقي في سننه الكبرى، وصله سعيد أيضا في السنن. قال في الأثر الثاني: وقال عبد الرحمن بن عوف فيما وصله بن سعد في الطبقات، قال لأم حكيم بنت قارض، هذه لا 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 أتبين هل هي صحابية أو، لكن الذي يظهر أنها تابعية، قال لها أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، فقال قد تزوجتك. هذا الأثر ظاهر في ماذا؟ ها؟ أنه تولى طرف العقد، صار أمرها إليه فتزوجها. ما ذكر الحافظ رحمه الله وجود نسب، يعني يكون هو وليها، ولو كان كذلك ما احتاج أن يقول اجعلي أمرك إلي. فهذا الأثر يدل على جواز أن يتولى طرفي العقد. طبعا هذا يتصور في ابن عم هو ولي لبنت عمه، وهذه البنت قد تكون صغيرة يتيمة لا زالت دون البلوغ، وقد تكون بالغة ورشيدة، وقد تكون بكرا، وقد تكون ثيبا. وعلى ما تقدم من اشتراط الولي للنكاح وهو الناكح، فإنه يكون على هذا الوجه، إما أن يتولى طرفي العقد أو أن يوكل رجلا يقول زوجني فلانة ويقبل هو، وهذا فيه نوع احتياط. قال: وقال عطاء وهو ابن أبي رباح كما عند عبد الرزاق في مصنفه ليشهد، يعني إذا تولى طرفي العقد أشهد، يعني يقول تزوجت فلانة، لكن يشهد الولي الأقرب، يشهد وليا أبعد، أو يشهد من عامة الناس. قال ليشهد أني قد نكحت، أو ليأمر رجلا من عشيرتها، يعني أبعد منه يزوجه، يعني ينقل الولاية إلى من هو أبعد منه. فأثر العطاء فيه الحافظ يقول: وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، أدل منه على الجواز أثر عبد الرحمن بن عوف. عطاء فيما يظهر لي فيه تردد، لأنه قال أو ليأمر رجلا من عشيرتها، يعني يأمر رجلا أبعد يزوجه، وإن كان الأولى عنده ألا يتولى أحد طرفي العقد. هذا ظاهر في كلام عطاء رحمه الله. قال: وقال سهل في الحديث المتفق عليه وسيختم به الباب، وهو في قصة الواهبة، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي، فقال رجل: يا رسول الله إن لم تكن لك بحاجة فزوجنيها. الشاهد منه ما هو؟ لو قبلها زوجة فقد تولى طرفي العقد، كان هو في حكم الخاطب وهو حكم الولي، فلو قال تزوجتك أنعقد. هذا وجه الانتزاع من حديث سهل، والمخالف ينازع فيه أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يقول لو صح هذا فكما أن الواهبة من خصائصه فكذلك تولي طرفي العقد هو من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ: وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه. هذا كأنه مذهب الجمهور، ووافقهم أبو ثور. وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو من اختار لزمها ذلك. هذا أيضا يدل على أن مالك يرى الجواز، فزوجها من نفسه يعني أذنت له في التزويج، فوضت هذا التفويض، فقالت زوجتك أنعقد ولو لم تعلم عين الزوج لأنها ما عينت. وقال الشافعي يزوجها السلطان، يعني كان الشافعي يمنع من أن يتولى طرف العقد، إما أن ينقله إلى ولي أبعد منه أو إلى السلطان. قال يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه، ووافقه زفر وداود. شوف النقل هنا عن الحنفية رحمه الله، يعني يشير إلى أنهم على الأصل في القول بمشروعية الولي وأنه مستحب وأنه الأولى. أبو حنيفة يقول يزوج نفسه إذن هو ولي، ما قال هي تتولى، يعني ما أحد قال تتولى هي العقد فتقول زوجت نفسي من فلان، ما ينعقد البحث في الولي نفسه. هذا زفر من الحنفية يقول لا تزوج نفسه، لا يتولى طرفي العقد هو. حجة من منع أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا، الناكح اللي هو الخاطب منكحا يعني وليا، كما لا يبيع من نفسه. هذا على وجه القياس، وتولي طرفي العقد خاصة مع وجود التهمة، مع وجود التهمة لا يصح. قد يشتري من مال يتيم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك.
نعم. وجه الانتزاع منه أنه إذا كان هو وليها ورغب فيه، هو لا يرغبها لكن مفهومها لو رغب فيها تزوجها، وهو أولى بالتزويج فيتولى طرفي العقد. قال الحافظ لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال، دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام، ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها ولو كان صغيرة، لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق. في آيتي النساء الآية الأولى تتعلق باليتيمة إذا كانت غنية، إذا كانت غنية في أول سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إذا كنت تخاف ألا تعدل معها تطمع فيها لأجل مالها لكنك لست راغبا فيها فانكح غيرها ما طاب لك من النساء. لكن لو رغب، مفهوم لا، لو رغب تزوجها بنفسه. هذا وجه الانتزاع من الآية والحديث. ولو كانت بالغة لما منع أن يتزوجها بما تراضي عليه، إذا كانت بالغة ورضيت به زوجا ورضيت بما يسوق لها من الصداق فإنه يتولى نكاحها بنفسه، فهو أولى كما يزوج غيره يزوج نفسه ولا حرج، ويكفي لفظ واحد. وهذا مستثنى من ركني الصيغة، لأن الناكح النكاح له ركنان الصيغة والزوجان الخاليان من المنع، فالزوجان هذان ركنان موجودان، بقي الصيغة تجتمع في قوله تزوجت فلانة أو تزوجتك أو تزوجت هذه، ويشير إليها. قال فعلم أن المراد من لا أمر لها في نفسها، وقد أجيب احتمال أن يكون المراد بذلك السفيهة، فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتما من حديد؟ قال: ولا خاتما من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
وجه دلالته على مقصود الترجمة من جهة أنه لو قبلها تولى صلى الله عليه وسلم طرفي العقد. الشافعي ومن منع قالوا هذا من خصائصه، كما أن من خصائصه نكاح الواهبة والنكاح بلفظ الهبة وعدم الإشهاد، وهذا فيه بعد، لأن النكاح بلفظ الهبة ونكاح الواهبة منصوص فيه على الخصوصية في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وأما أن يتولى طرفي العقد فليس في ذلك ما يدل على الاختصاص. في قوله: فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها، ضبطت فلم يردها، وهذا الضبط لا قال الحافظ وهو محتمل، لكن لا يلزم منه أن يكون المعنى فلم يردها أنه قبلها، فهم متفقون على أنه ما قبلها، أنه لو قبلها ما قال الرجل زوجنيها، لكن قولهم على الضبط الآخر فلم يردها يعني ما ردها عن المجلس، بل جلست حتى تزوجها الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. على كل حال المهم أنه يتزوج، إذا أحد منكم وقعت له هذه الواقعة فيتولى طرفي العقد، إن كانت صغيرة يتيمة وهو يملك ولاية الإجبار أو رأى المصلحة في نكاحها في إنكاحها فإنه له أن يتزوج ذلك، يتزوجها ويتولى طرفي العقد. إن كانت بالغة سألها عن رضاها سواء كانت بكرا أو ثيبا، لأنه لا يملك ولاية الإجبار كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9.
قال رحمه الله: باب إنكاح الرجل ولده الصغار ولا الصغير؟ ولده الصغار ولا الصغير؟ ولا تضبط ولده الصغار؟ ها؟ قال الحافظ رحمه الله: ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع، وهذا واضح أن يوصف بالجمع، وبفتحهما ولده على أنه اسم جنس، فإذا كان اسم جنس صح وصفه بالجمع، وهو أعم من الذكور والإناث، أعم من الذكور والإناث. والمقصود تزويجهم قبل البلوغ، قال لقوله تعالى، استدل على الجواز بآية وحديث. أما الآية في قوله تعالى: واللائي لم يحضن، في العدة، وهي لا تعتد إلا بعد بعد نكاح وبعد ما لكم المرأة ماتت تعتت إذا طلقت ولا تطلق إلا بعد نكاح وهي لم تحض بعد لا زالت طفلة صغيرة فدل على جواز إنكاحها فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي فكذلك عدتهن 3 أشهر يعني تعتد الصغيرة وهذا حكم تكليفي ولا وضعي وضعي لأنها لم تدخل في دائرة التكليف بعد لكن تلزمها العدة يلزمها وليها وتبقى لا تنكح حتى تنقضي 3 أشهر فدلت على أن نكاحها قبل البلوغ جائز شرعا وصحيح وضعا قال الحافظ وهو استنباط حسن وكأنه يضيف هذا الاستنباط للإمام البخاري رحمه الله يعني هل هذا متعين أنه ما سبق إليه من غيره من أهل العلم هذا فيه بعد قال لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر حديث عائشة دليل في على الجواز جواز ذلك للأب لكن في الآية دالة على جواز نكاحها سواء كان الولي هو الأب أو من دونه من الأولياء سواء كان وصيا أو قريبا من العصبة قال ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذا السر أورد حديث عائشة يعني هل البخاري رحمه الله يميل إلى أن هذا الحكم يصح ويجوز للأبي خاصة أو أنه أراد العموم العموم بالآية وحديث عائشة خاص ولا يقضي على ذلك العموم هذا محتمل قال المهلب أجمع أنه يجوز للأبي تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطى مثلها هذا إذا زوجها كفؤا فمجمع على جواز ذلك شرعا وعلى انعقاد النكاح ومعناه أنه لا خيار لها بعد البلوغ هذا عند الجمهور خلافا لأهل العراق لو زوجها الجد جدها زوج الصغيرة التي هي في سنتها الأولى ولا الثانية ولا السادسة فهو كذلك يجوز كالأب ويصح خلاف للشافعي رحمه الله طيب وصي الأب لو أوصى إلى رجل قال أنت وصي على بنت فلانة بنته صغيرة فيكون وصيا على مالها وصيا أيضا في تزويجها فإنه لا يملك الإجبار عند أكثر أهل العلم الوصي لا يملك الأب والجد عندهما معنى زائد وهو كمال الشفقة فلا يتهمان الوصي لا قد يتهم وحكي عن مالك رحمه الله أنه قال وصيه كهو وصي الأب كالأب وهي رواية عندنا في المذهب أنه يملك الإجبار ويصح النكاح ولا خيار لها بعد البلوغ قال المهلب أجمع أنه يجوز للأبي يعني خاصة تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطى مثلها إلا أن الطحاوي وهو من حنفية حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطى يعني حتى من الأب ما دامت لا توطى لا يعقد لها وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي إذن هنا الإجماع الذي ذكره المهلب فيه بحث إلا إن عنا إجماع الصحابة أو إجماع الأكثر. وزعم أي ابن حزم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه. هذا قول في الاتجاه هذا القول التضييق. اتجاه آخر للحسن والنخعي أن للأبي ولاية الإجبار مطلقا ولو كانت البنت كبيرة أو صغيرة ولو كانت ثيبا، أن الأب يجبر ويزوج. فهؤلاء خالفوا في الثيب. عند الأكثر هو يملك ولاية الإجبار سواء لمن دون البلوغ أو كانت بكرا، أما الثيب فلا يملك تزويجها إلا بإذنها. والجمهور قالوا له إجبار البكر دون الثيب. وقال الحنفية وهو رواية عندنا في المذهب لا تجبر. ومن هنا اختلفوا في علة الإجبار، هل هي الصغر أو البكارة؟ ما ثمرة الخلاف؟ أنها لو كانت صغيرة وثيب لا تجبر عند من يمنع لأنها صار ثيبا. من يجعل علة الإجبار الصغر قال يجبر الصغيرة ولو كانت ثيبا. فعلة الإجبار عند الحنفية البكارة وعند هؤلاء الصغر. دليل الإجبار حديث ابن عباس أنه يملك الأب، أن الأب يملك ولاية الإجبار، فيه حديث ابن عباس يرفعه قال عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، رواه مسلم. فجعل العلة الحكم يختلف باختلاف الثيوبة والبكارة لا الصغر والكبر. فالتفريق في الصفة تفريق في الحكم. فالأيم أحق بنفسها لابد أن تأذن، وأما البكر فلا، وإلا لما كان لهذا التنويع في الحديث معنى. ودليل عدم الإجبار، دليل من يقول لا تجبر، حديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها الأنصارية، فإن أباها زوجها فرفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وجعل الأمر لها، هذا إجبار البنت. وبالنسبة للولد، لأن الترجمة عامة في البنت وفي الذكر، فللأبي أيضا إجبار الصغير الذكر، له أن يزوج ولده الصغير لكمال شفقته وحسن نظره، وينعقد النكاح. قد يكون له نظر أن يزوجه ربما امرأة أكبر منه، وهو على فراش الموت فيقول زوجت ولدي فلان من فلانة، ويقبل وليها، وتكون هي التي تتولاها مثلا بعد موتي حتى يبلغ وتستمر الزوجية، إن رضيها بعد ذلك، وإلا له أن يطلق، لكن العقد ينعقد. فائدة انعقاد العقد أن الأحكام ترتب عليه، مثل الخلوة، مثل الميراث، مثل ثبوت النسب إذا كان مثله يطأ. وأغرب ابن حزم فقال لا يجوز، يعني أن يزوج الأب ولده الذكر الصغير، قال وهو مفسوخ أبدا لا للأبي ولا لغيره. ما هي حجته؟ حجته أنه لا يجبر البالغ البكر ويجبر الأنثى ولو بلغت إذا كانت بكرا، فلا يصح قياسه عليها. وهذا استدلال بالقياس، وهو ممن لا يقول به رحمة الله علينا وعليكم وعليه. ومن فقه المسألة جواز النكاح مع امتناع الوطء، يعني ليس بالضرورة أن يكون الاستمتاع والوطء هو من أعظم مقاصد النكاح، لكن لو تزوجت عنينا يصح النكاح؟ يصح، قد لا يكون لها نظر في الوطء. فامتناع الوطء لعلة بالزوجين أو بأحدهما لا يمنع من صحة النكاح للمقاصد الأخرى له، يقصدان المؤانسة ويتزوج امرأة توانسه أو تخدمه وهي ترضى، كذلك تتزوج ليكفيها المونة تحصل على نفقة، وإن كانت تقطع أنه لا مثله لا يعطى إما لمرض لعنة أو لمرض أو لكبر في السن. وأيده ابن الملقن رحمه الله في شرح التوضيح بحديث سودة. وجه الانتزاع منه أنها وهبت ليلتها لعائشة ولم وأسقطت حقها في القسم وفي الوطن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب نزيد الباب الذي بعده هو نفس الحديث حديث عائشة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. قال: وقال عمر رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة رضي الله عنها فأنكحته. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
نعم، تزوجها وهي بنت 6 في مكة ودخلت عليه بالمدينة ومكثت عنده 9، فمات وهي بنت 18 رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإسناده هنا غير إسناده في الطريق الأولى، هناك محمد بن يوسف وهو البيكندي عن سفيان وابن عيينة عن هشام، ومداره في الروايتين على هشام. إسناده هنا معل بن أسد العمي البصري شيخه، وهو عن وهيب بن خالد البصري رحمه الله تعالى. وذكر في هذا حديث عمر معلقا وتقدم وصولا قريبا في عرضه حفصة على عثمان ثم على أبي بكر ثم نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقوله الإمام يعني إمام المسجد، الإمام الأعظم إن كان صالحا. ولماذا ترجم بهذا؟ يعني هل يفهم من هذا أن تزويج الصغيرة شرطه أن يكون لها فيه حظوة، لها فيه مصلحة، أما يزوجها من كبير لأجل أن يحصل أموالا لمصلحة نفسه هو؟ هذا محل تردد، وإن صح وجاز لكنه غير ناصح لبنته إذا ما رعى مصلحتها. أما إذا كان الإنكاح للظفر بمثل هذا الإمام العظيم أو بمن هو من ورثته ومن هو على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم فلا بأس. التجاوز الذي يحصل من الأولياء والفعل طمعا في الدنيا جعل النظام يمنع، استنادا لبعض أقوال أهل العلم، يمنع من إنكاحها قبل بلوغها لأن حوادث متعددة يطمع فيها الآباء في أموال الأزواج ولا يراعون مصلحة البنت، ومن هنا ما صار تنعقد مثل الأنكحة نظاما. واختيار الحاكم قد يرفع النزاع وتصرفاته منوطة بالمصلحة، إذا رأى أن المصلحة منع الآباء من هذا احتياطا فلا مانع، تقييد المباح له أن يفعل لأن هذا الفعل مباح ليس بواجب، فللإمام أن يقيد هذا المباح ويمنع تحقيقا للمصلحة. قال ابن بطال فيما نقله الحافظ: دل حديث الباب، وما أدري يعني حديث عائشة أو حديث عمر، دل على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وهذا ظاهر والحديثان يدلان على هذا، لأن عمر عرض على هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو الذي زوجه أيضا عائشة رضي الله عنها. وأن السلطان ولي من لا ولي لها. لكن من أين أنتزع هذا من الحديث؟ ما أدري. وأن الولي من شروط النكاح، كون الولي هو الذي يتولى العقد هذا لا إشكال فيه موجود، لكنه من شروط هذا تقدم بحثه أمس، أين دلالة الشرطية؟ لا توجد. قلت يقول حافظ لا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوعه، يا سلام، ولا يلزم منه ما منع منه، ولا يلزمه منه أظنه منع ما عدا، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى الشرطية يبحث عنها عن دليل. وقال يعني ابن بطال وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها، وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وعن والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن نشر هذا العلم وأخذه عنا، وعن كل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.